بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أهل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس،
وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث اشتمل على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بإشعار الهدي، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الهدي. تقول رضي الله عنها وأرضاها: قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة ولم يحرم عليه، ثم بعث بها إلى مكة وأقام بالمدينة فلم يحرم عليه شيء كان له حل. هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار. تقول رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتل مأخوذ من الفتل، يقال فتل الحبل إذا هيأه بعد الغزو لكي يستفاد به في شد ونحو ذلك. وقولها رضي الله عنها فتل فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وقد تقدم ذلك معنا في أحاديث صحيحة عنها رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم على شأنه. وهذه الخدمة في هذا الحديث تعتبر من الأمور المعينة على طاعة الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الهدي الذي فتلت قلائده يعتبر قربة لله سبحانه وتعالى. لذلك كان من المنبغي على المرأة الصالحة أن تكون خير عين لبعلها على طاعة الله عز وجل ومرضاته. وقولها قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، القلائد جمع قلادة، وقد تقدم أنها تحيط بالعنق سواء كانت من الحلي أو كانت من غير الحلي، فكل شيء أحاط بالعنق الإنسان فقد تقلد وكان قلادة سواء كان مما يحمد أو يذم. وقولها قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت، وكان هديه عليه الصلاة والسلام منه ما كان في حجة الوداع اصطحبه معه حتى بلغ البيت. ووقف بعرفة ثم ذبحه بنحره بمنى صلوات الله وسلامه عليه. ومنهما بعثه إلى مكة وأقام بالمدينة كالذي نعنا. وقولها هدي النبي صلى الله عليه وسلم مبهم، إذ لم تبين أي هدي كان. وقد تقدم أن كلمة الهدي تشمل الإبل والبقر والغنم، فلم تبين رضي الله عنها وأرضاها هل كان هديه عليه الصلاة والسلام إبلا أو كان بقرا أو كان غنما. وقد جاء في الحديث الآخر في الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة الغنم. ولكن الذي في هذا الحديث المراد به الإبل، وذلك لقولها ثم أشعرها، إذ أن الإشعار لا يتعلق بالغنم وإنما يتعلق بالإبل، ولذلك كان قولها ثم أشعرها دليل على أن الهدي في هذا الحديث المراد به ما بعثه من الإبل صلوات الله وسلامه عليه. وقولها رضي الله عنها وأرضاها ثم أشعرها، أي أشعر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، أخذ بهيمة الأنعام وهي الإبل التي يريد أن يهديها ثم أشعرها، وذلك بأن يمر السكين على صفحة السنان حتى يسيل الدم، ثم يفشط ذلك الدم، كما ثبت في الصحيح يعني صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة أخذ السكين ثم أشعر البدن في صفحة فنانها الأيمن، ثم سلك الدم بيده صلوات الله وسلامه عليه. وكان من هديه أنه إذا أشعرت الإبل ثم قلدت إذا سال الدم لطخ الدم بالنعل الذي يوضع قلادة في عنقها كما تقدم، وذلك على سبيل العلامة حتى إذا رأى الإنسان هذه الإبل عرف أنها مهداة إلى البيت فلا يتعرض لها. وقد كانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك، وذلك أنهم إذا رأوا هذه العلامة تحاموا الإبل ولم يتعرضوا لها مع ما هم فيه من الجاهلية والبعد عن الله جل جلاله، وكل ذلك تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، وهو من بقايا الحنيفية التي أقرها الإسلام، كما نبه الله جل وعلا إلى هذا المعنى في أول سورة المائدة بقوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فنهى سبحانه وتعالى عن التعرض لهذا النوع من بهيمة الأنعام. وقولها ثم أشعرها وقلدها، أي وضع القلائد في أعناق الإبل كما تقدم، ثم بعث أو قلدتها، أو تحتمل معنى التنويع، ويكون ذلك على سبيل الشك من الراوي، أي أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت إحدى العبارتين: قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلدتها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلدها فلا إشكال، وفيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يتولى إشعار البهيمة بنفسه وأن يتولى تقليدها بنفسه كأسهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يزهد في الخير، فإذا كان يريد أن يبعث إلى البيت إبلا أو بقرا أو غنما، فإن السنة أن يلي الإشعار والتقليد بنفسه لما فيه من التذلل لله جل وعلا والطاعة لله سبحانه وتعالى، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أشعرها فيه دليل على مشروعية الإشعار خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه الذي يقول إنه لا يشعر من بهيمة الأنعام شيء، وذلك لأن الإشعار مثلة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة عند تمام شرح الحديث. وقولها أشعرها فيه دليل على أن السنة في البلاد أن تشعر كما تقدم، وسيأتي بيان الإشعار هل يشمل البقر والغنم أو يختص بالإبل وحدها. وأما صفة الإشعار وكيفيته فسيأتي إن شاء الله بيانها في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعنهما وأرضاهما. وقولها أو قلدتها فيه دليل إذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي تولت التقليد للإبل، فإن فيه دليلا على مشروعية قيام الغير بهذه السنة، وأنه لا حرج على المكلف أن يوكل غيره بالقيام بها، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حلت محل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل ذلك والقيام به. وقولها رضي الله عنها ثم بعث بها إلى البيت، يقال بعث الشيء يبعثه بعثا إذا أرسله، ومنه البعثة وهي إرسال الرسل. وقولها بعثها أي بعث الهدي إلى بيت الله الحرام، ولم تبين في هذه الرواية بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان. وقد جاء في الحديث الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدي مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عنها أنها قالت ثم بعث بها مع أبي، وذلك في سنة 9 من الهجرة حينما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم مقيما للحد فيها. وفي هذه العبارة دليل، أعني قولها ثم بعث بها إلى البيت، فيها دليل على أن الهدي لا يختص بمنحد أو اعتمر، بل إنه يشمل المقيم كذلك، فيجوز للإنسان إذا كان مقيما في بيته لا يريد الحج أن يختار إبلا أو بقرا أو غنما ويبعث بها إلى البيت هديا بالغ الكعبة. وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأنه باب خير وزيادة طاعة وبر، فشرعه الله تبارك وتعالى زيادة في أجور الأمة، ولما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقولها ثم بعث بها إلى البيت، البيت المراد به مكة، وليس المراد به نفس الكعبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهدي أن يساق إلى مكة، فيقف به الناس في موقفهم بعرفة، ثم يدفعوا بها إلى المزدلفة، ثم يبلغوا بها إلى منى وثم منحرها. ويجوز للإنسان أن ينحر هذا الهدي في أي موضع من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر الهدي بمنى قال: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر. فدل هذا على أنه لا يتعين على الإنسان أن ينحر بمنى، وأنه إذا وقع نحر الهدي في غير منى من فجاج مكة وسبلها ألا حرج، ولكن السنة ولا أعظم أجر أن يقع الإنسان النحر حيث أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك زيادة في الأجر والثواب كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله. وقولها ثم بعث بها إلى البيت فيه تأس بالكتاب، فقد تأددت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في العبارة، وجاءت بالعبارة موافقة للفظ القرآن في قوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، فقالت بعث بها إلى البيت، ولم تقل بعث بها إلى مكة، وهذا من فقه أم المؤمنين، وفيه دليل على أدب الصحابة رضوان الله عليهم ومراعاتهم لألفاظ القرآن، وهي سنة نبوية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنها العشاء وهم يدعونها العتمة، فأمر بتسمية العشاء عشاء حتى يوافق لفظ القرآن، لأن الناس إذا سموها العتمة خفيت على الناس بعد زمن، ولذلك ينبغي التأدب مع ألفاظ الكتاب والسنة، وذلك أبلغ في المتابعة والتأسي. تقول رضي الله عنها وأرضاها ثم لم يحرم عليه شيء وأقام بالمدينة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي إلى مكة وهو مقيم في المدينة حلالا. وفي هذه الجملة دليل على أن الهدي لا يختص بمن أراد الحج والعمرة، وأن الله جل وعلا شرعه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، شرعه للمقيم كما شرعه لمن أراد النسك. وفي ذلك كما قلنا باب خير وزيادة طاعة وبر للعباد والمكلفين. وقولها أقام بالمدينة، المدينة اسم من الأسماء التي يعرف بها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرمه، كما في الصحيح من قوله إني أحرم ما بين لابتيها، وهي دار الهجرة ومتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار المهاجرين والأنصار. اختارها الله لنبيه، والمدينة اسم من أسمائها وتسمى طيبة، واسمها كذلك في القرآن يثرب على سبيل الحكاية عن المنافقين في قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وذلك في غزوة الأحزاب. وقد ورد النهي عن تسميتها يثرب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة وطابة، كما في الصحيح من حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره تميم عن قول الدجال إنه لا يدخل المدينة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال هذه طابة هذه طابة هذه طيبة، فهذه أسماؤها. وفي قولها ثم قام بالمدينة المراد به نفي النسك، وقولها رضي الله عنها ثم لم يحرم عليه شيء كان له حل، فيه دليل على أن الإنسان إذا بعث بالهدي ولم يكن محرما بالنسك أنه لا يحرم عليه شيء، وأنه لا يجب عليه أن يتشبه بالمحرم. وذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم إلى أن الإنسان إذا بعث بالهدي وكان مقيما أنه يتشبه بالمحرم، فلا يقلم أظفاره ولا يقص شعره، وكذلك لا يطأ النساء ولا يصيب ولا ينكح ولا يخطب إذا كان امرأة، وذلك تشبها بالمحرم حتى ينكر هديه. وهذا القول مأثور عن علي وكذلك عن عمر وعن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وقيس بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وبه قال عطاء محمد بن سيرين من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع يقولون: من أحرم من بعث الهدي فإنه يحرم عليه أن يطأ النساء وأن يحلق الشعر وأن يقلم الأظهار، وأنه يجب عليه أن يبقى كما يبقى المحرم محرما حتى يبلغ الهدي محلة. والصحيح أنه لا يحرم على المكلف شيء، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا، فقد صرحت هذه الصحابية الفقيهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث حلالا، وأنه لم يحرم على نفسه شيئا أحله الله، ولو كان محرما عليه شيء لما فعل المحظورات. فدل هذا على أنه لا يجب على من كان حلالا أن يتشبه بالمحرم. واستدل الذين قالوا بأنه يتشبه بالمحرم بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ثم قد قميصه إلى رجليه، ثم قال: أخبر عن هديه الذي بعثه، وأنه عليه الصلاة والسلام ذكر الهدي ثم قد القميص. وهذا الحديث مجاب عنه، وذلك أنه من حيث الثبوت أضعف من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والأصل جراءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل في المقيم أنه حلال حتى يثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن فعل الصحابة موافق لهذا الأصل، ولذلك لما ذكر لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ذكر له ربيعة أنه رأى رجلا قد أحرم كما يحرم المحرم بالنسك، فسأل ربيعة عن ذلك الرجل فقالوا: أهدى إلى البيت، فحرم على نفسه ما يحرم على المحرم. فجاء ربيعة إلى عبد الله بن الزبير وأخبره، فقال عبد الله رضي الله عنه: بدعة ورب الكعبة. فهذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ناظم على عدم تحريم شيء على من بعث بالهدي إلى مكة. وقولها رضي الله عنها: ثم لم يحرم عليه شيء كان له حلال، فيعتبر من الهموم، فيشمل ذلك الأقوال والأفعال. فكما أنه لا يحرم عليه في الأفعال شيء، كذلك لا يحرم عليه في الأقوال شيء. هذا الحديث الشريف اشتمل كما قلنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة إشعار الهدي وتقليده، وقد تضمن جملة من المسائل. المسألة الأولى: هل يشرع الإشعار أو لا يشرع؟ المسألة الثانية: وإذا كان الإشعار مشروعا فهل هو عام في بهيمة الأنعام أو هو خاص؟ المسألة الثالثة: ما هي صفة الإشعار، أي ما هي الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار؟ أما المسألة الأولى وهي هل الإشعار مشروع أو غير مشروع، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: إن الإشعار مشروع، وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وبه قالت صاحبا أعني الإمام محمد بن الحسن وأبو يوسف وأبا يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمة الله على الجميع، يقولون يشرع الإشعار. القول الثاني لا يشرع الإشعار وهو مثلة، والمثلة غير جائزة. وبه قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه، واختلف أصحابه رحمهم الله هل الإمام قصد التحريم والمنع أو خصه بأحوال. فمنهم من قال إنه يمنع من الإشعار مطلقا، وهذا هو المستفاد من كلام العلماء في حكاية الخلاف عنه. وقال بعض أصحابه كما اختاره الطحاوي وغيره إن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يمنع الإشعار، ولكنه يمنع عوام الناس الذين لا يعرفون صفة الإشعار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان عارفا عالما بها فإنه يجوز له ويشرع. والذي يظهر من خلال كلام العلماء في حكاية خلاف العموم، إذ لم يرد عنه رحمة الله عليه التقييد، وإنما هو مخرج من أصحابه خرجوا له الخلاف في هذه المسألة على وجهه. أما الأدلة فقد استدل الجمهور رحمهم الله على مشروعية الإشعار بهذا الحديث، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صرحت فقالت ثم أشعرها، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي، ولو كان الإشعار مثلة محرمة ما فعله، فهو أتقى الأمة وأخشاهم لله جل وعلا. وما كان صلوات ربي وسلامه عليه ليمنع الناس عن الإشعار على أنه مثله ثم يفعل ذلك. ومن الأدلة حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة بالأي الميقات أشعر البعير في صفحة سنامه الأيمن، ثم سلك الدم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. واستدل الإمام أبو حنيفة النعمان على المنع بأن الإشعار فيه تعذيب للحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، فقال لا يشرع الإشعار لأنه يجرح الحيوان ويمثل به. وأصول الشريعة دالة على تحريم التمثيل بالحيوان وتعذيبه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية الإشعار، وذلك لما يأتي: أولا، لصحة دلالة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعر الهدي ولا يمكن أن يفعل شيئا محرما صلوات الله وسلامه عليه. وثانيا، أن الإشعار الذي قالوه إنه مثله يجاب عنه بأنه قربة، وقد يجوز التعذيب على سبيل القربة إذا كان محتملا. ألا ترى الختان؟ فإن الإنسان يختن الرجل والمرأة، وذلك يدل وذلك على سبيل الطاعة والقربة لله عز وجل، مع أنه إيلام ودرس للبدن. لذلك لا حرج في فعل هذه القربة ولو اشتملت على نوع من الألم، فهو ألم يسير في جنب طاعة الله جل وعلا وبلوغ رضوانه. والأصل أن الفهم من أصول الشريعة العامة يخصص بالنصوص الخاصة، فنقول إن تعذيب الحيوان محرم إلا إذا دل الدليل على مشروعيته في مواطن خاصة، ومن ذلك الذي معنا هنا. وبهذا يترجح القول بمشروعية إشعار الهدي. المسألة الثانية: هل يشرع إشعار الهدي عموما سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، أو يختص الإشعار ببعضها دون بعضها؟ والجواب أن الغنم فاتفق العلماء رحمهم الله على أنها لا تشعر وأنها تقلد فقط، أن يضع الإنسان في عنقها القلادة على الصفة التي سبقت الإشارة إليها. وأما الإشعار فإنها لا تشعر لدليلين. أما الدليل الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت الغنم ولم يشعرها، فدل على أنه ليس من السنة إشعار الغنم. أما الدليل الثاني فإن الغنم كما هو معلوم له شعر، وإذا أشعرت غطى الشعر مكان الإشعار، بخلاف الإبل والبقر فإنه لا يغطى مكان الإشعار بل يبقى باديا ظاهرا. وإذا كان مكان الإشعار مغطى فقد فاتت الحكمة من الدلالة على كونها هديا للبيت، فإن الإشعار يقصد منه أن يكون علامة للناس إذا ضاعت هذه البهيمة أو ضلت أو اعترضوها في السبيل والطريق، علموا أنها مهداة فحرموها وامتنعوا من التعرض لها، ولذلك تفوت هذه الحكمة في الغنم، ولذلك يشرع تقليدها لا إشعارها. أما البقر فجمهور العلماء الذين يقولون بالإشعار يقولون بمشروعية إشعار البقر كالإبل، لأن الكل من الهدي، ولكن استثني الغنم لمعنى يخصه، فبقي الغنم في حكم الإبل، فتشعر البقرة كما يشعر البعير. وقال بعض العلماء وهو في مذهب الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه، يقول إذا كانت البقرة لها سنان، أي سمينة وافرة وشعرت، وأما إذا لم يكن لها ذلك فلا تشعر. والصحيح أنه يشرع إشعارها كما يشرع إشعار البعير مطلقا دون تقييد ولا تفصيل. أما الإبل فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، فالجمهور على أنها تشعر، والإمام أبو حنيفة على أنها لا تشعر. وقد تقدم أن الصحيح أنها تشعر، وبناء على ذلك نخلص إلى أن بهيمة الأنعام يشعر منها نوعان: النوع الأول الإبل، والثاني البقر. وأما الغنم فإنها لا تشعر. المسألة الثالثة: ما هي صفة الإشعار؟ هل تكون في صفحة سنام البعير اليمنى، أو تكون في صفحة سنام البعير اليسرى؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول إن البعير يشعر في صفحة سنامه اليمنى، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وكذلك قال به بعض السلف أن السنة أن يشعر البعير في صحة السنام اليمنى. والقول الثاني إن البعير يشعر في صحة السنام اليسرى، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، يقولون السنة أن يشعر صحة سنام البعير اليسرى لليمنى. واستدل أصحاب القول الأول أنها تشعر باليمين بما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر البعير في صفحة سنامه اليسر الأيمن حتى سال الدم، ثم مسحه بيده صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: فهذا حديث صحيح بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الإشعار أنه في صفحة السنام اليمنى. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قالوا: فيشعر في اليمين لأنها مفضلة. واستدل أصحاب القول الثاني بما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه أشعر البعير في صفحة سنامه الأيسر. قالوا: وعبد الله بن عمر صحابي أثري محافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليشعره في اليسرى مع علمه بفضل الصفحة اليمنى إلا لسنة مأثورة. قالوا: فيسمى أن يشعر البعير في الصفحة اليسرى لليمنى. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية الإشعار في الصفحة اليمنى لليسرى على السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يلي: أولا، لصحة دلالة حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صفحة سنام البعير الأيمن. أما الدليل الثاني فإن أثر ابن عمر موقوفا عن يعتبر موقوفا عن ابن عمر ولا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقاعدة أنه إذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الموقوف. أما الدليل الثالث فهو أن ابن عمر قد جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه أشعر في صفحة سنام البعير اليمنى فوافق المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم هذا الأثر على الأثر الذي في الموطأ. ولذلك يشرع إشعار البعير في صفحته اليمنى لا في صفحته اليسرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: متى يشعر الإنسان الهدي؟ فلو فرضنا أن إنسانا أراد أن يشعر الهدي، متى يشعره؟ إذا كان محرما بالحج أو العمرة أو كان مقيما. أما إذا أحرم بالحج والعمرة فإن السنة له أن يؤخر الإشعار حتى يبلغ الميقات، فإذا بلغ الميقات أشعر الهدي. وذلك لحديث ابن عباس في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعر البدن بالحليفة، فيسن إشعارها لمن كان متلبسا بالنسك بالحليفة. أما إذا كان مقيما فالسنة أن يشعرها في بلده، أي في المكان الذي هو مقيم فيه، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ثم قلدها أو قلدتها ثم أقام بالمدينة، فدل على أن الإشعار كان بالمدينة لقولها بعد الإشعار ثم أقام بالمدينة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي وهو مقيم بالمدينة فصار سنة، فيسن للإنسان إذا بعث الهدي وهو مقيم أن يشعره وهو في بيته أو مراح إبله إذا أراد أن يبعث بها إلى البيت. وقال بعض العلماء يشعرها في الميقات، أي يشعرها الإنسان الذي خرج بها إلى الميقات، فإذا بلغ الميقات أشعرها. والصحيح ما ذكرناه للحديث الذي معنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
يقول المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الغنم إلى البيت هديا، وهذا يدل على أن الهدي لا يختص بالإبل، بل إنه يشمل الإبل والبقر والغنم، والذي فعله عليه الصلاة والسلام أهدى إلى البيت الإبل والغنم. أما البقر فلم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه أهداه، ولكنه معروف بهديه للإبل، ولما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام من إهدائه الإبل، والبقر محمول عليها. ولذلك لقائل أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل، وهي أعز ما يهدى وأنفس ما يهدى إلى البيت، ثم أهدى الغنم فجمع في الهدي وهي أقل ما يهدى، لكي ينبه على الوسط الذي بينهما وهو البقر، فيشرع إهداء البقر لأنها من بهيمة الأنعام على ظاهر آية الحد، فإنها دالة على مشروعية إهدائها على الأصل العام، ولأن البقر في معنى الإبل فيشرع إهداؤها كما يشرع إهداء الإبل، وكما يجوز التضحية بالبقر يجوز كذلك إهداؤها، وكما يجوز إهداؤها في دم التمتع كذلك أيضا يجوز إهداؤها إلى البيت في غيره. فلهذه الأدلة يشرع إهداء البقر. ففي قولها أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت، الغنم مرة إلى البيت، يدل على أنه فعل ذلك مرة، وأنه لم يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان هديه على الأنفس والأجود وهو الإبل. واتفق العلماء رحمهم الله على أن أفضل الهدي هو الإبل، وذلك لأنها أكثر لحما وأكثر أجرا وأكثر وأغلى ثمنا وأنفس عند الناس. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لما بعثه يوم خيبر: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. وقد كانت الإبل أعز الأموال وأغلاها وأنفسها عند العرب، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن أفضل الهدي هو الإبل. أما بالنسبة للغنم فالغنم على نوعين: النوع الأول ما يسمى بالضأن، والنوع الثاني ما يسمى بالناعج. فأما أفضل النوعين فهو الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بقدحين عن لحم عقرنين موجوع.
من قبلك تقل يا شيخ.
فأما أفضل النوعين فهو الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عن لحين عقرنين موضوعين، وكذلك جعل الله الكبش اقتداء لإسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك يكون الضأن أفضل من الماعز، فيقدم في الهدي الضأن على الماعز، ولأن الضأن أغلى ثمنا وأوفر لحما وشحنا، فهو أعظم منفعة للغير إذا تصدق الإنسان به على الناس. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب قال أغلاها وأنفسها عند أهلها، أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. والضأن أنفس من الماعز وأغلى ثمنا من الماعز، فلذلك يفضل الضأن على الماعز. وقولها أهدى غنما مبهم يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الماعز، ويحتمل أنه أهدى الضأن. ولما كانت سنته عليه الصلاة والسلام في الأضحية أنه ضحى بالضأن، كان في ذلك دليل على أن الضأن أفضل، فلذلك يفضل إهداء الضأن على إهداء الماعز لما ذكرناه من الوجوه والأسباب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته ركبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن قول العالم والمفتي إذا استفتي في النازلة والمسألة عن أمر لا يراه إنه بدعة، هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ والجواب أنه يشرع، أي أن المفتي والعالم يجيب على ما ترجح في نظره. أما أن يحكم على من فعل ذلك بأنه مبتدع ففيه تفصيل. فإن كان الشخص الذي يفعل الفعل الذي لا تراه يفعله لسنة يظن ثبوتها أو دليل يتأوله، فإنه لا يحق لك أن تقول له أنت مبتدع، وإنما تقول هذا الفعل بدعة لا أفعله لأنني لا أرى له أصلا. وأما إلزامك الغير بما ترجح في ظنك فليس بفائد. مثال ذلك، لو أن اثنين اختلفا في القبض بعد الركوع فقال أحدهم هو سنة وقال الثاني هو بدعة، فالذي يقول هو سنة يتأول الأحاديث في القبض، والذي يقول إنه بدعة يتأول صرف الأحاديث إلى ما قبل الركوع، فإنه لا يسوغ للذي لا يقبض أن يخاطب الذي قبض ويقول له أنت مبتدع، لأنه قبض لسنة محتملة. وهكذا في جلسة الاستراحة، فإنه إذا رأى الإنسان أنها خاصة بالكبير والعجوز ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر حياته، فإنه يراها بدعة للشاب. فإذا كان إنسان يتأول قول من قال من العلماء إن جلسة الاستراحة للشاب بسنة، فإنه ليس من حقه أن يقول لمن جلسها وترجح عنده هذا الدليل أنت مبتدع. تقول هو بدعة في نظري، أي أنني لا أفعله لأنني لا أعرف الأصل والدليل قد دل عليه. أما كون الغير يفعله بحجة ودليل فلا حرج في ذلك. ومن هنا لا حرج على الإنسان أن يفعل الفعل الذي لا ترى أنت مشروعيته لدليل من الشرع يتأوله، فلو صح عنده الحديث ولم يصح عندك لكان عندك الفعل بدعة، فليس من حقك أن تقول له أنت مبتدع لأنه يتأول النص. وللإمام القرافي رحمه الله كلام نفيس في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، بيّن فيه العذر في الخلاف وضوابط العذر في الخلاف، وفصل فيه بين العالم وطالب العلم والعام. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: قلتم بأن الغنم لا يشعر وذلك بسبب الشعر، فهل تقلد البهائم الأخرى إذا وجد بها شعر فتوجد هناك الإبل بعضها مشعر، فهل التقليد يكفي وجزاكم الله خيرا؟
هذا على الأصل الغالب، ووجود النادر لوجود بعض الإبل كثيرة الشعر لا يمنع مما ذكرناه، فإن الأصل الغالب هو المضطرد والنادر لا حكم له، للقاعدة الشرعية التي تقول: الحكم للغالب والنادر لا حكم له. والقاعدة عند العلماء أن الغالب إذا اضطرد وكان هناك نادرا وكان هناك نادر يخالف هذا الغالب، وجب إتباع النادر للغالب ويعطى حكمه، وعلى هذا فلا يتخلف الحكم بالإشعار في الإبل التي ليست كغيرها. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: إذا حج ولي الأمر وأهدى هدي الحج، هل هذا الهدي يجزي عن الأضحية التي على أهله في بلده على القول بوجوب الأضحية؟
الهدي خلاف الأضحية، ومن حج وأهدى لتمتع وقران فإنه لا يجزيه عن الأضحية، وهو مخير بين أمرين: إما أن يوكل أهله في ذبح الأضحية في بلده وهذا أفضل، أو يذبح الأضحية في مكة بعد ذبحه للهدي الذي معه لحجه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذهبت لأداء العمرة وعند الانتهاء أردت أن أحلق بعد العودة إلى جدة، وعند وصولي أقيمت الصلاة في المسجد فنسيت ونزعت الإحرام وذهبت إلى أداء الصلاة ولم أتذكر إلا بعد الصلاة، وقد أديت العمرة بعد ذلك وحججت، فماذا يلزمني في تلك العمرة؟
من نسي الحلقة أو التقصير، أولا لا ينبغي للإنسان أن يجهد في السنة، وقال بعض العلماء: ما خالف أحد هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابتلى. ولذلك انظر، لما تركت السنة من حلقك أو تقصيرك بعد فراغك من النسك تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم عوقبت بهذه العقوبة. وخرج أحدهم إلى صلاة الجمعة فانقطع شفع نعله فعتب على ذلك، ونظر إليه أصحابه قال: إني أعرف ذلك أني لم أغتسل للجمعة. فكانوا يرون أن ترك السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم صاحبه من بلاء. فلذلك ينبغي للإنسان أولا وقبل كل شيء أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله هذه الأسرة بأنها حسنة، والحسن الجميل، ولا ينبغي لكامل العقل أن يرغب عن الجميل الذي يجمله عند الله في الدنيا والآخرة، فإن الله جعل للإنسان هذه الأسوة الكاملة فينبغي عليه الحرص عليها، فلا ينبغي ترك الحلق. فكثير من الناس أصلحهم الله ممن يؤخرون الحلق إلى جدة، خاصة إذا كانوا من المواضع القريبة من مكة يؤخرون الحلق تساهلا، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي على الإنسان يحلق بمكة. بل قال بعض العلماء: إن الحلق والتقصير من النسك ولا يجزي إلا بمكة. فلا ينبغي هذا، ينبغي الحرص على فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل: هناك زحام أو أذية أو ضرر بالتأخير، فيا أخي إنه أجر وفضل وغنيمة وبر، ألا ترى أنك ما أقمت تنتظر فراغ حالقك إلا كتب الله لك أجر انتظارك؟ هذا خير وطاعة وبر، كما أنك تخلط بقدمك في تلك المشاعر لتتقرب إلى الله فيها، كذلك جلوسك تنتظر فراغ من يحرق لك، كله طاعة وقربة لكي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم الموفق على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما حكم المسألة، ففتوى طائفة من السلف أن من لم يحلق ولم يقصر لا يزال في النسك، وأنه إذا تلبس بمحذور وجبت عليه الفدية، وهي مأثورة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سيلزمك للبسك المخيط الفدية. ثم إذا تطيبت أو قلمت أظفارا لزمتك فدية أخرى على حسب المحظورات التي فعلت. فالله تعالى أعلم.
سابقه الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قريتنا يقوم باب العامة بعد دفن الميت بوضع شجرة صغيرة فوق القبر ورشها بالماء، مستجدين بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم للقبرين الذين مر عليهما عليه الصلاة والسلام، فهل هذا العمل صحيح وجزاكم الله خيرا؟
هذا العمل بدعة ليس له أصل في الشرع. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق البريدة نصفين فهذا من شفاعته الخاصة به عليه الصلاة والسلام، فقد قال كما في الصحيحين: لعله، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسه، كأنه يشفع للمقبورين كما يقول بعض العلماء، شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع ربه وقال لعله، ولم يقطع بأنه يخفف عنه العذاب. ثم إنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام ذلك بغيره من الصحابة، فلا يستقيم طرد هذا الحكم في الجميع للقاعدة المقررة عند العلماء أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، فهذه بالإجماع تعتبر قضية عين، وقضية العين لا تصلح دليلا للعموم. ذلك أن وجه التعيين فيها أن الله عز وجل خص نبيه من جهة العلم بالغيب، فلا يستطيع إنسان أن يضع الجريدة أو يضع النبات يتأول أن إنسانا يعذب حتى يطلع الله على عذابه، وذلك متعذر في غير النبي صلى الله عليه وسلم. فما بال الناس يتهمون موتاهم أنهم يعذبون؟ وضع الجريد فيه نوع من الاتهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لمعذب، فإذا وضع الإنسان الجريدة أساء إلى الميت لأنه يسيء به الظن أنه معذب، ولا ينبغي هذا لما فيه من مخالفة الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص ولم يعمم والفاعل عمن، ولما فيه من إساءة الظن، والأصل أن المسلم يحسن الظن بالله أنه يرحم عباده وأنه يغفر لهم، والخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الاتباع، فينبغي للمسلم أن يتبع ما أثر. فقد جعل الله للأموات عند الأحياء فضلا كبيرا، وذلك بذكرهم بالدعاء الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الرجل: يا رسول الله، هل بقي لي من ذري لوالدي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. فاستغفر لميتك وترحم عليه واسأل الله جل وعلا أن يفتح له في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه بعقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفتح له في قبره ونور له فيه. لو أنك دعوت بهذه الدعوة المأثورة فوافقت بابا في السماء مفتوحا، كم من الخير يصيب نيته. هذه هي السنة، هذا هو الخير وهذا هو الفضل. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا للاتباع وأن يعصمنا من الغي والابتداع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هناك بعض الأسئلة فضيلة الشيخ تريد توضيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقليد الهدي وكيفيته وإشعار البدن توضيحا أكثر، جزاكم الله خيرا.
وهذه المشكلة، نقول التوضيح الواضح يزيده إشكالا.
قلنا: إذا كان الهدي له ثلاث أحوال، الإذن والسنة أن يأخذ الإنسان السكين ثم يمرها على صفحة السنام اليمنى حتى يسيل الدم، وقال بعض العلماء يمرها كاسقا للجلد حتى يبدو صفحة ما تحت الجلد، فإذا أمرها على هذا الوجه حتى تبقى العلامة، قال يكشف شيء من الجلد حتى تبقى علامة، لأنه ربما التأم الجرف، وإذا التأم الجرف فإنه لا يبقى الأثر، فقال يكشف الجلد ويكون ذلك بقدر بحيث يحصل به المقصود من الإعلام والدلالة. ثم إذا كشف الجلد أخذ الدم وسلته بيده تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هناك تقليد بمعنى القلادة من المعنين يأخذ الدم ويلطخ به النعلين ثم يضعها يضع النعلين في القلادة سواء كانت من عين أو كانت من حديد ويضعها في عنق البعير ويخرج بينها النعلين فتصبح معلقة في عنق البعير. من رأى هذا البعير عرف أنه هديا وأنه إلى البيت فلا يتعرض لحرمته. وهذا على سبيل البيان والإعلام. والله تعالى أعلم.
يسر مركز الدعوة للإرشاد بجدة دعوتكم لحضور محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله وكيل الشيخ بعنوان وقفات مع السيرة والإعلانات بعد صلاة العشاء بمشيئة الله تعالى. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هناك بعض الشباب الملتزمين يرفضون الأذان والإمامة بقصد التواضع وأنه ليس أهلا لذلك، مع العلم أنهم لو لم يأخذوا ما ألزموا به قام بذلك بعض الجهلة والمبتدعة، وهذا حاصل يا فضيلة الشيخ، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإمامة شعيرة من شعائر الإسلام يقوم بها العلماء الأعلام وأشباههم من طلاب العلم الكرام، وكم يحيى من سنن المرسلين ويمات من بدع المضلين إذا تقلدها الأخيار، وكم يحيى من بدع المضلين ويمات من سنن المرسلين إذا تقلدها الفجار والأشرار. تحيا بيوت الله بالأئمة الذين هم على سنة وقدوة، تحيا البيوت بما فيها من ذكر الله من أولئك الصفوة الأبرار الذين يذكرون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله قولا وفعلا وعملا واعتقادا. فينبغي على طالب العلم إذا كان في حي لا يوجد فيه غيره وتعين عليه، ينبغي عليه أن يقوم بالإمامة وأن يتولاها، ويأثم إذا تقاعس إلى درجة يلي فيها من هو أجهل منه ممن قد يعرض صلاة الناس إلى الخلل أو يكون في تقدمه ضرر على الناس في دينهم أو عقائدهم أو صلاتهم. فإذا كان الإنسان في الحي وحده طالب علم ومعروف بالاستقامة والالتزام وفيه أهلية الإمامة، فإنه ينبغي عليه أن يتقلدها ويتعين عليه ذلك. أما إذا كان في حي فيه غيره ويمكن لذلك الغير أن يتقدم، فينبغي عليه أن ينصح ذلك الغير حتى لا يؤدي تقاعسه وتقاعس الغير إلى تقدم من ليس بأهل، فيقوي عزيمته على ذلك الخير حتى يبلغه. فإن امتنع الغير تعين عليه أيضا أن يتقدم. هذا حاصل ما يقال في الأحوال التي يجب فيها على الإنسان أن يتقدم للإمام. أما إذا امتنع الإنسان عن الإمامة بسبب وجود غيره ممن يكفي ويقوم بها على سبيل التورع والتفرغ لضبط العلم أكثر، فلا حرج عليه في ذلك. فإن الإمامة تختلف، فإذا كان الإنسان يعلم أو يغلب على ظنه أنها قد تشغله عن طلب العلم وإتقان العلم، فإن إتقان العلم قد يكون مقدما في بعض الأحوال خاصة في بداية الطلب. والأفضل أن يجمع طالب العلم بين الطلب والإمامة، لأنها تعين على تبليغ رسالة الله ويعظم بها الأجر للإنسان وتحيا بها قلوب الناس، خاصة إذا كان فيها خطبة الجمعة بما فيها من التذكير والوعظ والتعليم والإرشاد ودلالة الناس على محبة الله ومرضاة الله. ولا يزال الإنسان موفقا للخير ومسددا للطاعة والبر ما أحيا الله قلبه وأحيا به القلوب. فإن خير الكلام ما دل على الله، وأحب العباد إلى الله بعد أنبياء الله العلماء والدعاة إلى الله بما فيهم من عظيم الخير للناس وعظيم الأجر للناس. ولعل الإنسان إذا فتح الله له باب دعوة في خطابة أو إمامة، فإنه ينبغي عليه ألا يتقاعس وألا يقصر. وعلى طالب العلم إذا تقدم إماما بالناس
أن يحفظ مسائل الإمامة وأن يحفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتصل بالعلماء ويستشيرهم ويأخذ رأيهم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ويعرف أحكام السهو وما يطرأ على الإمام إذا كان بالمصلين، ثم إذا حصل له شيء من ذلك كلم الناس بعد الصلاة ووجههم وبين لهم السنة. ويفضل لطالب العلم إذا كان إماما بالناس أن يجعل له درسا في الأسبوع أو لقاء في الأسبوع في مسجده يبين للناس ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم، ويفتح للناس قلبه وسمعه لكي يسمع مشاكلهم وهمومهم. فإن الإمامة بمثابة الأبوة للناس، وإمام الحي لا يكون إماما بمعنى الكلمة إلا إذا جمع بين رضاء الله ورضاء الناس، وذلك بمعايشة الناس ومعرفة أحاسيسهم ومشاعرهم وزيارتهم والتودد لهم والتلطف بهم في حدود الشرع، دون أن يكون ذلك على حساب الواجبات والحقوق الشرعية. فإذا وفق الله الإنسان لهذه الآداب وهذه الغاية وهذه الأمنية العزيزة كثر حامدوه وعظم أجره عند الله، وصار له بذلك الذكر في الأرض والسماء، وعظم أجره. فكم من أئمة ماتوا وهم في الناس أحياء يذكرون بالذكر الجميل وبما كانوا عليه من السمع والهدي الذي يذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد جاء في المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعبيرا، فإذا كان الغد الغبي جاء، فإذا كان الغد جالس الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. والسؤال حفظكم الله: ما المقصود بالخطيئة؟ وإذا كانت هذه الخطيئة توجد في البيت من أخ أو أخت أو والد أو والدة أو من زملاء في العمل، فماذا نصنع؟ حفظكم الله.
الخطيئة تكون بالذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين عباد الله. فإذا أخطأ الإنسان فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن تكون خطيئته بينه وبين الله، فهذا أمره إلى الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبمحض رحمته وفضله. أما إذا كانت خطيئته أمام الناس فهذا هو الذي ورد فيه حديث بني إسرائيل أنهم كانوا يفعلون المنكرات، ويطلع الإنسان على المنكر من أخيه فيأتيه وينصحه في اليوم الأول، ثم إذا كان من الغد جاء وجالسه وآكله وشاربه كأن لم يكن منه شيء. وهذا كما يقول بعض العلماء إنما نحله إذا كان مجالسا له ومآكلا حال فعله للمنكر، أي أنه مستمر على منكره. وقال بعض العلماء: بل المراد أنه لم يهجر، مع أن الهجر يعينه على ترك المنكر. ولذلك قرر العلماء أن العاصي إذا كان هجرك له يعين على تركه للمعصية وجب عليك هجره، أما إذا كان هجرك له يعينه على التمادي في المعصية فإن الإنسان ينبغي أن يقترب منه ناصحا لا محبا ولا مودا. فهذا هو الأصل المعتبر عند المحققين من العلماء، أن أهل المعاصي يجوز للإنسان أن يقترب منهم على سبيل النصح والتودد إذا كان ذلك يعين على قربهم من الخير أو تخفيف شرهم أو انكفافهم عن معصية الله وحدود الله. أما إذا كان البعد عنهم يعين على استرسالهم في المعاصي فلا. مثال ذلك: لو أن إنسان له أخ وهذا الأخ يفعل المعاصي
وعلم الإنسان أنه لو هجر أخاه تاب أخوه من المعصية وجب عليه هجره والامتناع من تكليمه. وهذا هو الذي كان في عصر السلف، كان الخير منتشرا وكان الرجل إذا هجر تأثر بالهجر. أما الحالة الثانية وهي أنك إذا تركته تسلط عليه الأشرار وتسلط عليه قرناء السوء وزادوه شرا إلى شره ونفر من الطاعة وازداد في الفسق والفجور، فإنه لا يبتعد الإنسان عنه بل يقترب منه ناصحا لا محبا، لا على سبيل الحب الكامل والود الكامل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يضرب قلوبنا ببعض، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عادوت من عاديت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.